عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون واستداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول وصف كيفية تأدية مناسك الحج والعمرة. قوله: فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، لأنه يشترط أن يبدأ بالصفة، فإذا بدأ بالمروة فإنه يسقط الشوط الأول ويلغيه، كما لو بدأ بالسجود في الصلاة قبل الركوع فإنه يسقط ولا يعتبر. وظاهر كلامه: ولو كان ابتداؤه بالمروة عمدا وفيه نظر، والأولى أن يبطل جميع سعيه لأنه متلاعب وعلى غير أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد سبق وبينا أن المتابعة من الآدمي في العبادة للشريعة تكون من ستة أمور: من السبب، وبعد ذلك الكم، وبعد ذلك اللي هو القدر، وبعد ذلك الكيف، وبعد ذلك الجنس، وبعد ذلك الايه، ها، الزمان والايه والمكان. فهو لما بدأ بالطواف بالمروة خالف الشريعة في الكيف، وأحدث في دين الله عز وجل ما ليس منهم، فلا شك أنه أن عمله مردود لأنه ابتدع في دين الله. مسألة: لم يذكر المؤلف اشتراط النية، فالنية في السعي كالنية في الطواف. وقد سبق أن القول الراجح أنه لا يشترط له نية، لأن النسك الذي هو فيه يعين أنه للعمرة أو الحج، وكذلك نقول في السعي. والمؤلف رحمه الله تعالى أتى بالسعي بعد الطواف، فهل يشترط أن يتقدمه طواف؟ الجواب: نعم يشترط. فلو بدأ بالسعي قبل الطواف وجب عليه إعادته بعد الطواف، لأنه وقع في غير محله، يعني لابد أن يكون الطواف أولا ويليه الإيه؟ السعي ثانيا. فإن قال قائل: ما تقولون فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل فقال له رجل: سعيت قبل أن أطوف، قال: لا حرج. فالجواب أن هذا في الحج وليس في العمرة. فإن قيل: ما ثبت في الحج ثبت في العمرة إلا بدليل، لأن الطواف والسعي في الحج وفي العمرة كليهما ركن. فالجواب أن يقال: إن هذا قياس مع الفارق، لأن الإخلال بالترتيب في العمرة يخل بها تماما، لأن العمرة ليس فيها إلا طواف وسعي وحلق أو تقصير، والإخلال بالترتيب في الحج لا يؤثر فيه شيء، لأن الحج تفعل فيه خمسة أنساك في يوم واحد، فلا يصح قياس العمر على الحج في هذا الباب. ويذكر عن عطاء بن أبي رباح عالم مكة رحمه الله أنه أجاز تقديم السعي على الطواف في العمرة، وقال به بعض العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز مع النسيان أو الجهل لا مع العلم والذكر. قولهم: وتسن فيه الطهارة، أي من الحدث والنجس أيضا. فلو سعى محدثا أو سعى وهو جنب أو سعت المرأة وهي حائض فإن ذلك مجزئ، لكن الأفضل أن يسعى على طهارته. فإن قال قائل: ما الدليل على أن هذا سنة؟ هذا عيد على إيه؟ على الطهارة. قلنا: لأنه من الذكر، والأصل في الذكر أن يكون على طهر، ولأن هذا هو الظاهر من حاله، لأنه لما انتهى من ركعتين شرع في السعي. قوله: والستار، أي يسن فيه ستر العورة. ومن المعلوم أن الإنسان لا يمكن أن يسعى عريانا عريا كاملا، لكن ربما يكون إزاره أو قميصه في سعيه للحج بعد التحلل الأول خفيفا طرى من ورائه البشرة، أو يكون فيه خرق طرى من ورائه العورة، ففي هذه الحالة سعيه صحيح، لأن الستر فيه سنة. قوله: والموالاة، أي يسن أن تكون الأشواط متوالية، وليس ذلك بشرط. فلو سعى الشوط الأول في أول النهار وأتم في آخر النهار فسعيه صحيح، لكنه خلاف السنة. ولو سعى الشوط الأول في الساعة الواحدة، والثاني في الساعة الثانية، والثالث في الساعة الثالثة، والرابع في الساعة الرابعة، والخامس في الساعة الخامسة، والسادس في الساعة السادسة، والسابع في الساعة السابعة، لكان سعيه صحيحا، لأن الموالاة سنة. لكن المذهب أن الموالاة فيه شرط كالطواف، ومن ثم صرف الشارح في الروض عبارة المتن إلى هذا المعنى، فقال: تسن الموالاة بينه وبين الطواف. وهذا صرف للعبارة عن ظاهرها، وإنما صرفها الشارح عن ظاهرها من أجل أن تطابق المذهب، لأن صاحب المتن اشترط في خطبة الكتاب أنه على قول واحد، وهو الراجح في مذهب الإمام أحمد. والراجح في مذهب أحمد أن الموالاة في السعي شرط، كما أن الموالاة في الطواف شرط، وهذا القول أصح، ويدل لهذا القول أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى سعيا متواليا وقال خذوا عني مناسككم. ثانيا أن السعي عبادة واحدة فاشترط فيه الموالاة، فاشترط فيه الموالاة كالصلاة والطواف. ثالثا أن الإنسان لو فرق السعي كما سبق لم يقل أحد أنه سعى سبعة أشواط لتفريق السعي، لكن لو فرض أن الإنسان اشتد عليه الزحام فخرج ليتنفس أو احتاج إلى بول أو غائط فخرج يقضي حاجته ثم رجع، فهنا نقول لا حرج لعموم قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولأنه رويت آثار عن السلف في هذا، ولأن الموالاة هنا فاتت للضرورة، وهو حين ذهابه قلبه معلق بالسعي، ففي هذه الحال لو قيل بسقوط الموالاة لكان له وجه. مسألة: لو أقيمت صلاة الفريضة في أثناء الطواف، نقول اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال إن كان الطواف نفلا قطعه وصلى لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، اكتب عندك. والراجح من قوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة أي لا شروع في الصلاة إلا لا شروع في الصلاة إذا أقيم للمكتوبة، أي لا شروع في الصلاة إذا أقيم للمكتوبة. وأعلى أحوال الطواف أن يلحق بالنافلة، فإذا أقيمت الفريضة قطعه وصلى الفريضة ثم بنى، وأما إن كان فرضا فإنه يستمر في الطواف ولو فتته صلاة الفريضة. وقال آخرون إن الموالاة ليست بشرط، وأنه يجوز أن يقطعه ويقطع الموالاة بين أشواطه ولا حرج، لكن الذي ينبغي أن نعلم أن العبادة الواحدة تجب الموالاة بين أجزائها لتكون عبادة واحدة، إلا ما دل الدليل على جواز التفريق. والقول الراجح في مثل أنه إذا أقيمت الصلاة الفريضة فإنه يقطعه بنية الرجوع إليه بعد الصلاة، فإذا قطعه ونفرض أنها قطعه حين حاذ الحجر، فإذا قضيت الصلاة هل يبدأ الطواف من المكان الذي قطعه فيه أو يبدأ الطواف من جديد؟ اختلف العلماء في هذا، فالمشهور من المذهب أنه لابد أن يبدأ الشوط من جديد، والقول الراجح أنه لا يشترط، وأنه يبدأ من حيث وقف، لأن ما قبل الوقوف وقع مجزئا، وما وقع مجزئا لا يجب علينا رده، لأننا لو أوجبنا رده لأوجبنا على الإنسان العبادة مرتين، وهذا لا نظير له. أي نعم. مسألة صلاة الجنازة هل يقطع الطواف من أجلها؟ الظاهر نعم، لأن صلاة الجنازة قصيرة فلا يكون الفاصل كثيرا فيعفى عنه. قوله: ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره، يعني بعد أن يفرغ من السعي بين الصفا والمروة بالكلام الذي ذكره الشيخ هنا، يبدأ يسعى ولم يكن معه هدي قصر من شعره. طب لو كان معه هدي سيأتي الحكم. أي ثم إن كان السعي متمتعا لا هدي معه قصر من شعره. والتقصير هنا أفضل من الحلق، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن معه هدي فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحل، ومن أجل أن يتوفر الحلق للحج. وظاهر هذا التعليل أنه لو قدم مكة مبكرا في شوال مثلا فإن الحلق في حقه أفضل، لأنه سوف يتوفر الشعر للحلق في الحج. لأن احنا قلنا من شروط التمتع أن تقع العمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج اللي هي إيه؟ شوال وذو القعدة وذو الحج. يبقى إذا اعتمر في أول شوال مثلا وفي نيته اللي هو التمتع والحج، خلاص يحلق، لأن من شوال كله وذو القعدة ثم عشر من ذي الحدة بالتأكيد أن الشعر سيطول ويتمكن من الحلق. ولكن الإشكال لو أنه يعني مثلا اعتمر وانتهى من عمرته في يوم مثلا السابع من ذي الحجة أو الثامن مثلا، ففي هذه الحالة إن حلق لن يجد شيئا يحلقه في شعره لأنه يمر يومين أو ثلاثة، ففي هذه الحالة التقصير. وظاهر كلام المؤلف أنه يمكن أن يتمتع مع سوق الهدي لأنه قال متمتعا لا هدي معه، لكن كيف يمكن أن يتمتع وقد ساق الهدي؟ ومن ساق الهدي لا يحل له إلا يوم العيد حتى يبلغ الهدي محله. يقولون في هذه الصورة إذا طاف وسعى أدخل الحج، أي أهم بالحج بدون تقصير. وهل يكون قارنا في هذه الحال؟ الجواب يقولون ليس بقارن، ولهذا يلزمونه بطواف وسعي في الحج كما طاف وسعى في العمرة، ولو كان قارنا لكفاه السعي الذي كان عند قدومه وعليه فيلغز بهذه المسألة فيقال متمتع حرم عليه التحلل بين العمرة والحج. فما الجواب؟ الجواب أنه متمتع ساق الهدي. والصواب أنه إذا ساق الهدي امتنع التمتع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. وعلى هذا فليس أمام سائق الهدي إلا القران أو الإفراد. وإذا قلنا إنه إذا كان معه الهدي لا يحل وهو متمتع صار هذا نسخا رابعا لم تأتي به السنة، أن يكون متمتعا لا يحل بين العمرة والحج، فهذا لا نظير له. وعلى هذا فقوله رحمه الله لا هدي معه مبني على قول ضعيف. قوله وتحلل أي من عمرته فحل له كل شيء حتى النساء. يبقى عندنا كما تعلمون محاذير الإحرام اللي هي الطيب ولبس المخيط والكلام ده كله، ولكن مسألة إيه؟ النساء، أي أن يأتي امرأته بما أحل الله. قوله وإلا حل إذا حد، كلمة إلا يدخل فيها ثلاث صور، أي بأن كان مفردا أو قارنا أو متمتعا ساق الهدي على القول بصحة هذه الصورة فيحل إذا حد، يعني إذا جاء وقت الحل في الحد لتعذر الحل منه قبل أن يبلغ الهدي محله. والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية لأنه شرع في الركن المقصود، والتلبية إنما تكون قبل الوصول إلى المقصود، فإذا وصل إلى المقصود فلا حاجة إلى التلبية. فإذا شرع في الطواف فإنه يقطع التلبية ويشتغل بذكر الطواف. وعموم قوله والمتمتع يشمل المتمتع الذي ساق معه الهدي. وقيل إن المتمتع يقطع التلبية إذا دخل حدود الحرم لأن الحرم مقصوده وقد وصل إليه، وقيل إذا رأى البيت، ولكن المذهب في هذا أصح. وعلم من قوله والمتمتع أن المفرد والقارن لا يقطعان التلبية، فمتى يقطعان؟ الجواب عند رمي جمرة العقبة يوم العيد، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، ولأنه برميه جمرة العقبة شرع فيما يحصل به التحلل وهو الرمي. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان قارعا ولا متمتعا؟ قارنا ولا متمتعا؟ كان إيه؟ قارن. النبي كان قارن، كان معه الهدي. باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. باب صفة الحج والعمرة، هذا هو المقصود في المناسك. وقوله صفة الحج أي الكيفية التي ينبغي أن يؤدي عليها الحج والعمرة. واعلم أن لصحة العبادة شرطين، اكتب عندك، وهذان الشرطان يسميان بالشروط العامة. يسميان بالشروط العامة، ولا تنفك عبادة عن هذين الشرطين، ولا تنفك عبادة عن هذين الشرطين. وأما الشروط الخاصة فلكل عبادة شروط خاصة بها. وأما الشروط الخاصة فلكل عبادة شروط خاصة بها. ولكي تصح العبادة لابد من اجتماع نوعي الشروط. ولكي تصح العبادة لابد من اجتماع نوعي الشروط. ولا عذر لأحد في ترك الإخلاص. انتبهوا معايا لهذه الجزئية كده. يعني احنا مثلا عندنا بنقول ايه شروط صحة العبادة؟ الإخلاص والمتابعة. ماشي، جينا في شروط صحة الصلاة، العلم بدخول الوقت، طهارة البدن، طهارة من الحدثين، طهارة المكان، استقبال القبل، والنية عندما قال إنها شرط. دي كلها إيه؟ شروط صحة الصلاة، ولكن شروط خاصة غير الشروط العامة اللي هي الإخلاص والمتابعة. إحنا بنقول حسب الاستطاعة، ولكن مسألة أن يقول لا أستطيع الإخلاص مبدأ مرفوض، مبدأ مرفوض. أما ممكن أقول لك إيه؟ لا أستطيع أن أستقبل القبل، ماشي. لا أستطيع مثلا أن أستر العورة، مسجون مثلا ونزع من عليه ثيابه، لا بأس يصلي. أما مسألة أنه يتعذر ويتعلل بأنه لا يستطيع الإخلاص، لا، العبادة مردودة. يبقى لا، يبقى مسألة الشروط العامة والخاصة لابد أن تتحقق على حسب الاستطاعة، ولا عذر في من ترك الإخلاص. ووجه ذلك أن الإخلاص موطنه في القلب، وليس لأحد على القلب سلطان إلا الرب عز وجل، ومن ثم لا مندوحة في ترك الإخلاص. نعم، تدخل في باب المتابعة، ولكن العلماء أفردوها. يقول الأول الإخلاص، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن تحقق المتابعة إلا بمعرفة صفتها الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اكتب عندك وتحقق المتابعة في ستة أمور، من باب التذكرة يعني، وتتحقق المتابعة في ستة أمور. السبب، وتتحقق المتابعة في ستة أمور: السبب، الجنس، الكم، السبب الجنس الكمي، القدر، لا الكيف، الكيف، الزمان، المكان. أعيد تاني: وتحقق المتابعة في ستة أمور: السبب، الجنس، الكم اللي هو القدر، الكيف، الزمان، المكان. كم كده يا أحمد؟ ستة أمور. يقول قوله يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. المحل هو المتمتع الذي سقى الهدي أم لم يسق الهدي؟ لم يسق الهدي، لأنه حل من إحرامه، أو من كان من أهل مكة فإنه محل، لأنه باق في مكة حلالا، فيسن لهم الإحرام بالحج يوم التروية، لا قبله ولا بعده. ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، يبقى هنا يسن. واستثنى بعض العلماء المتمتع إذا لم يجد الهدي، فقالوا ينبغي أن يحرم في اليوم السابع، بناء على أنه يصوم الأيام الثلاثة من اليوم السابع، ليكون صوم الثلاثة كلها في الحج، ومقتضى هذا التعليم أنه يحرم قبل طلوع الفجر من اليوم السابع، ولكن هذا قول ضعيف. والصحيح أنه لا يتقدم بالإحرام عن اليوم الثامن، وما ذكره من التعليل مقابل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فمن صام اليوم السابع قبل إحرامه بالحج فقد صام الثلاثة في الحج، ولهذا فإنهم يجوزون أن يصوم من حين أن يحرم بالعمرة، وعليه فلا وجه لتقديم الإحرام بالحج على اليوم الثامن، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، مع أن الذين حلهم الذين لم يسوقوا الهدي، وأكثرهم فقراء، ولم يحرم أحد منهم قبل يوم التروية. دايما وإحنا بنتكلم في هذه الأمور حاول مستعينا بلا ما تنساش عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، إن هو إيه يا أبو عمر؟ الإيمان، قول وعمل ويزيد وينقص. يبقى أنا أكون حريص على تطبيق السنة، لأن السنة من الطاعة، ومعنى طاعة معناها يزيد بها إيه؟ إيماني. ومن أجل هذا حاول جاهدا ألا تهمل سنة حتى يظل إيمانك في ازدياد باستمرار. نعم، لا، المتمتع من لم يسق الهدي. ماشي يا أخي الفضل. يقول وقوله يوم التروية هو اليوم الثامن، وسمي بذلك لأن الناس كانوا فيما سبق يتروون الماء فيه، لأن منى في ذلك الوقت لم يكن فيها ماء، وكذلك مزدلفة وعرفة فهم يتأهبون بسقي الماء للحج في المشاعر في هذا اليوم الثاني. ومن اليوم الثامن إلى الثالث عشر كلها لها أسماء، فالثامن يوم الطروية، والتاسع يوم عرفة، والعاشر يوم النحر، والحادي عشر يوم القرب، والثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني. قوله قبل الزوال منها، أي يسن أن يحرم قبل الزوال من مكة، وعلم من كلامه أنه لا يسن قبل طلوع الشمس. يبقى الزوال يا أخوان كما تعلمون اللي هو الشمس بتكون وصلت إلى كبد السماء وتبدأ في الحركة في ناحية الغرب، الوقت البداية في ناحية الحركة ده بيسمى وقت الإيه، خلاص بدأت الشمس إيه تزول. وطبعا كما تعلمون بنعرفها من خلال الظل، بتضع شاخصا. ما معنى شاخص؟ أي شيء. وبعد ذلك ترقب ظله، فيبدأ الظل يتناقص 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 ويصل إلى حد معين يقف. وليس معنى كلمة يقف أنه وصل إلى الصفر، لا، يقف ثم يبدأ في الزيادة، أو عند البدء في الزيادة هو ده اسمه وقت الإيه، وقت الزوال. ويعني مثلا هنقول ده الشخص هوت مثلا ده طوله 15 سنتي، بدأ يقل 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 حتى يصل مثلا إلى 3 سنتي ثم يبدأ في الزيادة. الثلاثة سنتي هذه بنسميها إيه؟ فيء الزوال، سميها فيء الإيه؟ فيء الزوال. يقول وعلم من كلامه أنه لا يسن قبل طلوع الشمس إلا من مر بالميقات وكان قارنا أو مفردا، فمتى مر به أحرم من الميقات. لكن كلام المؤلف هنا في المحلين أنهم لا يتقدمون على يوم التروية بل في ضحى يوم التروية. وعلم منه أيضا أنه لا ينبغي أن يؤخر الإحرام عن الزوال، بل يحرم قبل الزوال ليشغل الوقت في طاعة الله، لأنه إذا أخر الإحرام إلى وقت العصر فاتهما بين الضحى إلى العصر. ولو أخره إلى الغد كما يفعله بعض الناس يقول أحرم يوم عرفة وأمشي إلى عرفة، فهذا أشد حرمانا، ترك السنة والهادي. فاكرين كلام ابن حجر اللي هو فإن العبد لا يدري ما الحسنة التي يثقل بها ميزانه وما السيئة التي يخف بها ميزانه. نعم لا تدري، لعل في تطبيقك للسنة وإحرامك يوم التروية حسنات ديت يثقل بها ميزانك، ما الذي أدراك؟
بس معظم المصريين يا مولانا نعم يلبس
الإحرام
يوم
الجمعة. نعم لا، مخالف، مخالف للهدي. يقول ودليل ذلك، طيب، والصواب أنه لا يحرم من مكة بل يحرم من مكانه الذي هو نازل فيه، فإن كان في البيوت فمن البيوت، وإن كان في الخيام فمن الخيام. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف والسعي خرج إلى ظاهر مكة الأبطح ونزل هناك وأحرم الناس من هذا المكان. وعلى هذا فنقول يسن أن يحرم من المكان الذي هو فيه سواء في مكة أو في غيره. والعجيب أن بعض العلماء قال يسن أن يحرم من تحت مذاب الكعبة أي في الحجر، لأنه مصب المذاب، وهذا مخالف لظاهر السنة، لأن الصحابة رضي الله عنهم أحرموا من الأبطح من مكانهم، وفي هذا القول من الحرج ما لا يخفى، والقائل بهذا القول مجتهد، ولكن هنا اجتهد وجانبه الصواب، يبقى لا يتابع وإن كان مأجور أجرا واحد، وإن كان مأجور أجرا واحد. علشان كده دايما احنا بنقول ايه، ودي مسألة رجائي ألا تغفل عنها، واحد مجتهد وحكم له مجتهد بأنه مجتهد زي ما اتفقنا، من الذي يحكم للعالم بأنه عالم يا أبا عمر؟ عالم مظبوط. هو اللي يقول لك انا راجل عالم مش انا عادل، لا يعني بيتكلم، حكم الناس وشهد الناس له بالعلم، فبدأ هو يشهد للغير بالعلم، كلامه على دماغنا. كذلك المجتهد لا يشهد للمجتهد بأنه مجتهد إلا مجتهد. يبقى أغلبية الناس وعامة الناس دول ما لهمش اعتبار، لهمش اعتبار أبدا. يبقى معناها طالب العلم لا يشهد للرجل بأنه عالم. انت مين انت عشان تقول ان فلان ده عالم وفلان ده مش عالم؟ مين انت؟ ده انت لسه يعني تحبو وستظل تحبو لمدة 25-30 سنة. يبقى ما ينفعش أبدا، ودي بحذر منها كتير جدا، ان كثير من اخواننا يحكم بأن فلان عالم. طب يا اخي الفضل الكلام ده خطأ منك كبير، قلنا لا يحكم للعالم إلا، يعني الإمام مالك تذكرون قوله يقول ما أفتيت إلا بعد أن أجازني 40 شيخا معمما. والإمام مالك ده مولود 80 من الهجر، واخد بالك؟ يعني مش ده في القرن الاول. يبقى ما تكلم الا مشاهد له 40 من اكابر اهل العلم وزكوه، واخد بالك؟ وكان على راسهم شيخه المبارك ربيعه بن عبد الرحمن بن فروخ ربيعه الراي. يبقى بناء على ذلك، كون ان بعض الطلبه وبعض الاخوه يقولوا فلان ده عالم، قل ما تشاء، لا عبره بقولك، لان العالم يشهد له الايه العالم. فاحنا بنفترض جدلا ان ده مجتهد، وقال المجتهدون بان زيد بن عمرو مجتهد واجتهد وجانبه الصواب. يبقى لا يحل لك ان تتعلق بقوله الذي جانب الصواب وتتبعه كده. أعوذك بالله من كل مكروه وسوء، انت صاحب هوى، صاحب هوى. والا ان يعني ان تنزلنا معك في القول، خلاص بقى نرجع نشوف الائمه الاربعه واقوالهم في كثير من مسائل الفقه المخالفه للدليل ونمشي وراه، نمشي خلف الامام ابو حنيفه لما قال القهقه تبطل الوضوء، ونمشي خلف الشافعي لما قال ان الوضوء بالماء المشمس باطل لانه يورث البرص، وكثير لا، لان كثير بيتزرع يقول لك لا ده فلان ده عالم ولم يبدع المبتدع. من قال انه عالم؟ هل شهد له العلماء بانه عالم؟ تنزلا شهد له العلماء بانه عالم. هل اجتهدوا هذا صواب؟ يا اخوانا المساله اللي بيقع فيها الكثير وبيزل، ودي مزله اقدام، وهذا الذي اتفق عليه اهل العلم وذكره الامام احمد وغيره من العلماء الاكابر. قال اذا تتبعت رخصه كل عالم اجتمع فيك الشر كله، الشر كله يجتمع فيه، لان انت عملت ايه؟ تتتبع زلات ورخص العلماء. مين قال الكلام ده؟ لا الراجل. وبعدين الشيء العجيب بقى، تجد ان العالم المجتهد الذي جنبه الصواب ماجور، والذي اتبعه مأزور، لانه علم ان المجتهد هذا خالف الدليل الشرعي. طيب قوله ويجزئ من بقية الحرم، أي ويجزئ الإحرام بالحج من بقية الحرم، وهل هناك فرق بين مكة والحرم؟ الجواب نعم، هناك فرق بينهم. فمكة القرية أي البيوت، والحرم كل ما دخل في حدود الحرم فهو حرم. لكن في وقتنا الآن صار بعض مكة خارج الحرم، حيث امتدت البيوت من جهة التنعيم إلى الحل. وفهم من كلامه أنه ليجزئ الإحرام بالحج من الحل، فالحرم ميقات من في مكة في الحج، والحل ميقات من في مكة في العمرة. فكما أنه لا يجوز أن يحرم بالعمرة من الحرم، فكذلك لا يجوز أن يحرم بالحج من الحل، وهذا أحد الأقوال في المسألة. وقيل يجوز أن يحرم من في مكة بالحج من الحل، وعلى هذا فإذا كان نازلا في مكة وأحرم من عرفة فإنه يجزئ، وهذا هو المشهور من المذهب، والمات المشى في هذا على خلاف المذهب. والراجح أنه لا ينبغي أن يخرج من الحرم وأن يحرم من الحرم، ولكن لو أحرم من الحل فلا بأس، لأنه سوف يدخل إلى الحرم. قوله ويبيت بمنى، أي يبيت ليلة التاسع من شهر الله ذي الحدة في منى، أي يبيت بمنى ليلة التاسع، وعلى هذا فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كلها في منى قصرا بلا جمع. قصرا بلا إيه؟ بلا جمع، يعني يصلي كل وقت في إيه؟ في وقته المحدد، ولكن إيه؟ قصر. طبعا هنا مسألة مشهورة قوي، هل يطول القصر هنا من أجل النسك أم من أجل السفر؟ سيأتي تحريرها إن شاء الله. من أجل النسك، بناء على أن القصر من أجل النسك، خليك معايا حاج سامي، يبقى لو أن واحد بيته وعياله ومعاشه وماله في منى وشرع في الحج يقصر، لأنه من أجل النسك. أما إن كان من أجل السفر فالأمر إيه؟ يختلف. معايا مشايخ؟ أدل إيه؟ ثمرة الخلاف في إيه؟ في المسألة. طيب يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع في منى، وإنما جمع في عرفة وفي مزدلفة. مسألة، هل هذا الحكم القصر أو جمع خاص بأهل الأفاق أو لهم ولأهل مكة؟ المذهب ليس لأهل مكة قصر ولا جمع، ده المذهب، لأنهم ليسوا مسافرين، إذ أن السفر ما بلغ 16 فرسخا، اكتب عندك، والفرسخ 3 أميال، والميل كم؟ كيلو كم؟ كيلو 680 متر تقريبا، والميل كيلو 680 متر. ومعلوم ومقدره بالكيلو نحو 83 كيلو، ومعلوم أن عرفة لا تبلغ 83 كيلو، ولذلك يقولون لا يجوز لأهل مكة أن يجمعوا في مزدلفة وفي عرفة ولا أن يقصروا في منى. معي مشايخ؟ الفرسخ 3 أميال، والميل كيلو 680 متر، على ما أذكر يعني. ها؟ يعني 2 كيلو لحاجة بسيطة، خد بالك معي يا إخوان، ودايما خد بالك من الميل، دع كسرة تحت الميم حتى لا تقول الميل، والمعنى مختلف كتير. والصحيح أن أهل مكة كغيرهم من الحجاج، ولكن بشرط أن يكونوا مسافرين أي خارجين عن مكة. وفي يومنا هذا إذا تأمل المتأمل يجد أن منى حي من أحياء مكة، وحينئذ يقوى القول بأنهم لا يقصرون في منى وفي مزدلفة وفي عرفة لهم الترخص برخص السفر، لأنهم مسافرون فهم يتأهبون لسفر الحج بالطعام والرحل والماء. ولذلك كان أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم يقصرون في منى وعرفة ومزدلفة، ويجمعون في مزدلفة وعرفة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتموا، لكن اختلف الوضع الآن. لا، اختلف الوضع الآن، يبقى كده سنأتي للحكم بعلة غير صحيحة، بل الصواب كما كان على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. لما اختلف الوضع؟ وما كان ربك نسي، مفهومة ديت؟ تاني يقول: ولذلك كان أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم يقصرون في منى وعرفة ومزدلفة، وهذا هو الصواب، ويجمعون في مزدلفة وعرفة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتموا، لكن اختلف الوضع. يعني اكتب عندك كم ده كده، بل الصواب ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم إن القصر والجمع في الحج ليس سببه السفر، وإنما سببه النسك. وعلى هذا القول الحجاج من أهل مكة يقصرون ويجمعون في موضع الجمع، لكن هذا القول ضعيف، إذ لو كان سببه النسك لكانوا إذا حلوا التحلل الثاني، وهذا يمكن أن يكون يوم العيد، لم يحل لهم أن يقصروا في منى. ولو كان سببه النسك لكانوا إذا أحرموا في مكة بحج أو عمرة جاز لهم الجمع والقصر. فالقول بأنه هو النسك ضعيف جدا ولا ينطبق على القواعد الشرعية. يبقى بناء على ذلك إن قلنا أن العلة هي الجمع هنا والقصر السفر، واخد بالك، السفر، وأهل مكة خرجوا من مكة إلى منى، معايا يا أخوانا كده، يعتبر سفر، وإن كان المسافة أقل من 16 فرسخ، ده مسافة قليلة جدا، ولكن يعتبر إيه؟ سفر. لا، ده على فرض إن القصر من أجل الإيه؟ السفر. وأهل مكة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أولا منى في عهد النبوي ما كانش فيها سكان، كانت إيه؟ فارغة، ليس فيها أحد، فكانوا يخرجون من مكة معه إلى منى، وكانوا يقصرون. فلو قلنا لأجل النسك فالأمر واضح، وهو ضعف الشيخ هنا، وإن قلنا من أجل السفر يبقى أصبح من كان في مكة وسافر إلى منى فله الإيه؟ القصر. أما إن كان من أهل منى يبقى أصبح هنا العلة إيه؟ في حقه إيه؟ منتفيا، لأنه لم يعد إيه؟ مسافر. أما إن خرج من منى إلى عرفة أصبح إيه؟ ها؟ مسافر، أصبح مسافر. نعم، قول الله للعلم. لا، وكنا نميل إلى القول الذي ضعفه الشيخ هنا،
ويجمعون في
مزدلفة وعرفة. مظبوط،
يعني بيقصروا ولا
بيجمعوا؟ تاني كده، اقرأ عليا تاني.
يقصرون في منى وعرفة ومزدلفة، ويجمعون في مزدلفة وعرفة.
ايوه، يبقى القصر في منى وعرفة ومزدلفة، القصر معايا، ولكن في منى قصر بدون جمع، وفي عرفة ومزدلفة قصر بجمع. تاني تاني وتالت، تاني وتالت، تاني اقرأ عليا انت كده. كويس، يبقى هنا القصر في 3 أماكن، في منى ومزدلفة وعرفة، ده القصر. طيب، ولكن إيه الفرق بقى بينهم وهم في منى ولما وصلوا إلى عرفة ومزدلفة؟ يجمعون، يجمعون فين؟ في مزدلفة وعرفة مع القصر. أي نعم، قصر وجمع في نفس الوقت، يعني يصلي الظهر مع العصر في وقت الظهر مثلا، والمغرب مع العشاء، قصر. طالما فيه جمع يبقى فيه ايه؟ قصر. بالك الا اذا كان جمع صوري او جمع من اجل المرض في الحضر، لان القصر الصلوات علته السفر. قصر الصلوات اي اعني قصر عدد الركعات علته الايه؟ السفر. اما قصر الهيئه وبعض الاركان علته ايه يا صبري؟ الخوف. واحنا قلنا قبل ذلك واحنا بنبحث الصلاه لابد ان نفرق بين اللي هو قصر السفر وبين قصر الايه؟ قصر العدد وقصر الايه؟ الاركان. فقصر الاركان منوط بالخوف، اما قصر عدد الركعات منوط بالسفر. طيب قوله فاذا طلعت الشمس صار الى عرفه. طلعت شمس يوم ايه؟ يوم التاسع. يبقى هو كان مبيت في منى. تفضل. أي ده قول الشيخ ضعف، ولكن هو ده قول راجح، ولكن آراء كما قلنا آراء لأهل العلم. إن أخذت بقول الشيخ أنه رأي ضعيف ورجحت اللي هو العلة في القصر أنه السفر لا يعاب عليك. ما احنا قلنا قبل ذلك في مسألة قصر الصلاة، قلنا أن المعول في السفر العرف أم المسافة؟ العرف، العادة. وذكرنا قاعدة شرعية، ما لم يأتي تحديده في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى الإيه؟ زي بالظبط كده. نعم؟ أيه. لا أوضح القاعدة دي. ما لم يأتي حده في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. معايا يا أحمد ولا مشغول بالشباك؟ ما لم يأتي حده في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. عندنا مثلا حد الحرز. الحرز اللي انا لو سرقت منه وبلغ النصاب اعتبر سارق وتقطع اليد. الحرز ده شنطه ولا الدولاب ولا تحت البلاطه ولا في المرتبه؟ واخد بالك؟ يرجع فيه الى العرف. لم ياتي حده في الشرع ولا في اللغه، يبقى هنا بنرجع فيه الى الايه؟ الى العرف. معايا؟ زي بالضبط كده، وخدوا بالكم منها قوي. ضابط او حد القبض. خليك معايا عشان تطرق في المساله دي. حد الايه؟ القبض. يعني انا بشتري من اخويا ابو عمر بضاعه، فاحنا الشرع بيقول ايه؟ لا تبع ما ليس عندك. واخد بالك؟ يعني معناها قبضته. قال لك ضابط القبض ايه؟ امسكها كده. قال لك لا، ضابط القبض هذا يرجع فيه الى العرف. يبقى الشيخ جمال راجل تاجر اسمنت وقلت له شيع لي 10 طن والحساب بينه وبينك مفتوح. فالراجل أما حملهم على الجرار وقال لي يا شيخ حملته وجرار متحرك لك. فأنا هو قلت له لا ما تجيش عندي، شايعه عند المهندس خالد عاوز العشرة. هل بقى تحميل البضاعة على الجرار ولسه لقيت مخزن ولا شفتها، هل فعلا هدف في العرف بيقول ده قبض؟ قبض يعني إيه؟ يعني لما أخونا الحاج جمال حمل لي العشرة طن على الجرار يستحيل أن يبيعها. لو قالوا فيها تقولها فلوس، لا ده بتاعت فلان بعته خلاص وانتهينا، اهو ده بقى ضابط القبض. ان يتمكن المشتري من السلعه ولا يمكن للبائع الرجوع فيها وله حريه التصرف فيها. افهموا دي كويس، حتى لا تشكل عليك بعض المسائل البيع والشراء في العصر الحاضر عن طريق الشبكه العنكبوتيه والاشياء دي. معايا يا اخوانا كده؟ يبقى القاعده عندنا ايه؟ ها، ما لم ياتي حده، ايوه، فين؟ في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى الإيه؟ إلى العرف. السفر في اللغة كما قال أهل العلم هو ترك البلد إلى مكان آخر، ده السفر في اللغة. طيب يا أخوانا ترك مثلا البلد وراح بلد أخرى، طب كم كيلو؟ قال لك ما عندناش في الشرع في اللغة. طب في الشرع؟ مش لاقيين في الشرع. طب نعمل إيه؟ نريد أن نحدها، يبقى نرجع للعرف. زي بالضبط كده، هل في الشرع ورد دليل على أن المرأة إذا بلغت 75 سنة ونزل عليها دم لا يعتبر حيض؟ مفيش، مفيش خالص، بل الشارع علق الاحكام على وجود الحيض. والله حدث وعندها 40 سنه يبقى حيض، حدث وعندها 120 سنه يبقى حيض، لان الشارع لم يجعل سن معين ينتهي عنده الحيض كما لم يجعل سن معين يبدا عنده الحيض. مفيش الكلام ده، يعني اقول خلاص يبقى ب 12 سنه يبقى كده الحيض. مين قال الكلام ده؟ ده ممكن 9 سنين تحيض وتتجوز وتخلف وما فيش اي ايه مخالفات شرعيه. واضحه يا مشايخ؟ زي بالضبط كده، لا يوجد زمن معين زمن معين يمكث الحيض فيه عند المرأة، فإن زاد عن ذلك لا يعتبر حيض، وإن أقل لا يعتبر حيض. من قال الكلام ده؟ الشارع علق الحكم على وجوده. يسألونك عن المحيض قل هو أذى. يبقى القاعدة يا مشايخ فهموها كويس، ما لم يأتي حده في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى إيه؟ اللي هو العادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. واضحة يا مشايخ؟ ايوه نعم، هو بيعلل للقول بتاعه، بيعلل القول بتاعه لانه الرجل، وده قول الشيخ. ها لا واضح القاضي. نعم ها ضابط القبض انا قلت فيه ايه؟ طب ما انا عارف التجاره واللي سمعت مع عبد الحاج جمال فكرني، وهو دي المهندس خير. انا قلت ايه في القبض؟ ان يتمكن من التصرف فيه ولا يحق للبائع الرجوع فيه. نعم كالمشروط شرطا. قاعد نايم اخوي؟ قاعد نايم؟ المعروف عرفا كالمشروط شرطا والعادة محكمة، ودي قاعدة من القواعد الخمس الكلية التي عليها مدار الشريعة. تفضل يا ولد. نعم ضابط القبض أن يتمكن المشتري من التصرف في المقبوض ولا يحق للبائع الرجوع فيه. خلاص لا يقصد. انا قلت لكم قبل كده كنا احنا في بلدنا في الستينيات بينا وبين زفتها كم كيلو يا خالد؟ تقريبا 8 كيلو. يعني واحد ايه لو واكل اكل سمنه ويتمشى على ما تنهضه. كان عندنا في الستينيات لو واحد من البلد رايح زفت البلد بحالها تيجي تودعه والله. ولو قابلوه في زفته بقى يا راجل تعالى عاوز فلوس ويطلع له مثلا 5 مليون ولا كلام من ده. كان دلوقتي رايح فين؟ خلاص ما الامر اصبح يبقى هنا العاده ايه؟ العاده محكمه والمعروف عرفا كالايه؟ كالمشروط شرطا. واضحه يا مشايخ؟ وما لم ياتي حده في الشرع ولا في اللغه يرجع فيه الى الايه؟ لقاعده مهمه جدا. اتفضل يا شيخ. حد؟ طيب لا بتقول السؤال لا السؤال مش كده، بتقول السؤال هل يا ترى هناك مدة معينة للمسافرين إذا انقضت لا يقصر بعدها؟ الجواب لا. ومن قال بتحديد المدة عليه الدليل. أولا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سافر وأتم خالص، لم يرد. وأسفاره كانت متنوعة 30 يوم 25 يوم 18 يوم وهكذا. وفي كل سفرة كان يسافر صلى الله عليه وسلم ما كان يتم صلاة قط وما ثبت، وما صلى جمعة في سفر قط. معي؟ تفضل يا شيخ. اه له ذلك من اركده. ايوه ايه المنع يقصر ويصلي صلاة الخوف عشان الخونة وما بيضربوه؟ مفيش فيها مشكلة ابدا. يعني لو واقف كده على البرج بتاعه وعينيه كده عشان الخارجية هيطلع من هنا ممكن يصلي صلاة الخوف، يبقى الآلي قدامه وعمال يركع ويبص لتحت كده، واخد بالك انت ازاي؟ اه يقصر يقصر. نعم نكمل يا اخوانا. طيب فاذا طلعت الشمس صار الى عرفه. برضو بنبه تاني الله يبارك فيكم، رجائي رجائي ان تتسع ان يتسع صدرك لما مواطن الخلاف. فاذا رجح الشيخ قولا وراينا ان الراجح في غيره، مش معنى كده ان احنا بنتكلم في حق الشيخ، لا الشيخ اعلى قدرا واعلى مقاما، ولكن مساله خلافيه. طيب فاذا طلعت الشمس صار الى عرفه اي من اليوم التاسع فيسير الى عرفه وينزل اولا بنمره، ونمره قريه قرب عرفه وليست من عرفه لا شك، لانه اذا كان بطن عرنة ليس من عرفه فهي ابعد من بطن عرنة. فان قال قائل بماذا تجيبون عنها؟ نعم لا بطن عرنة ليس
بطن عرنة.
اي نعم عرنة
مكتوب عرفة عندك.
معلش جيز كان حبر كتير شوية قفل النون خلها فاء. فإذا قال قائل بماذا تجيبون عن حديث جابر رضي الله عنه قال ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم يعني من حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فإن ظاهره أن نمرة جزء من عرفة. فالجواب أن مراد جابر رضي الله عنه أنه لم ينزل بمزدلفة كما كانت قريش تنزل في مزدلفة، فيقفون في مزدلفة، فقول جابر حتى أتى عرفة يعني أنه لم يقف في مزدلفة. ولذلك قال في نفس الحديث: ولا تشك قريش إلى أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت تصنع في الجاهلية، فأجاز حتى أتى عرفة. فيكون هذا بيانا لمنتهى سيره، وأن منتهى سيره إلى عرفة، وأن هذا النزول نزول نسك أو نزول راحة. الجواب: المعروف عند العلماء أنه نزول نسك، ويحتمل أنه نزول راحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له القبة في نمرة. ما معنى القبة؟ الخيبة، معلش. ولما طلب منه أن يضرب له قبة في منى قال: منى المناخ من سبق، لأن منى مشعر، فإقراره ضرب القبة له بنمرة، ومنعه ذلك في منى يشعر بأن نمرة ليست بمشعر وأن نزله بها للراحة فقط. لكن المعروف أن النزول بها سنة وليس من أجل الراحة، فينزل بها إن تيسر، وهي معروفة الآن، وبعض الحجاج ينزلون فيها ويحدثوننا أنهم يجدون راحة بالغة، ولا سيما فيما سبق لما كان الناس يحجون على الإبل فإنهم يحتاجون إلى الراحة، وينزل إلى أن تزول الشمس. فإذا زالت الشمس يبقى هو هيطلع من منى بعد طلوع الشمس، ويظل سائرا حتى يصل إلى نمرة، يمكث في نمرة حتى تزول الشمس. تزول يعني إيه؟ يعني بعد الظهر. بعد الظهر، كويس. يقول: فإذا زالت الشمس ركب من نمرة إلى عرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ركب من نمرة حتى أتى بطن الوادي، بطن عرنة، فنزل في بطن الوادي. والظاهر عندي والله أعلم أن نزله في بطن الوادي، لأن بطن الوادي في الغالب يكون رمليا، فيكون فيه لين وسهولة على الناس للجلوس وللصلاة. ثم خطب الناس خطبة بليغة، اللي هي إلى الآن عليها الحكومة السعودية أيدها الله، قرر فيها قواعد الإسلام وشيئا كثيرا من أحكامه، وأعلن في تلك الخطبة أن ربا الجاهلية موضوع، وأن أول ربا يضعه ربا العباس بن عبد المطلب، لأنه عمه، وفي هذا دليل على أن الربا الثابت في ذمم الناس، خد بالك، يجب وضعه. يعني ربنا يعافينا وإياكم، رجل كافر على غير المل، وشغل بقى في كل المحرمات ومن جملتها الربا، فشرح الله صدره للإسلام وأسلم. أسلم مثلا يوم 19 من شهر صفر لعام 38 و400 أسلمت. كل بقى اللي لك ربنا يخلف عليك. يا أخوانا لي ملايين بره، لو كنت تعرف كنت لميتهم قبل ما يجيلكم الإسلام، والله ما عادش ينفع خلاص. معايا مشايخ؟ كذلك مسلم يتعامل بالربا، وهو يعلم أن الربا محرم، لا تصح توبته إلا إذا تخلص من الربا لأربابه. طب هو عند أربابه يسيبه، لا يحل له أن يأخذ منه شيء، بعكس الكافر إذا أسلم وجمع أموال ربوية ثم دخل في الإسلام مالناش دعوة، خلاص لا يحكم عليه بهذا، ولكن العبرة بمجرد دخوله في الإسلام. واشترى وقال بعض أهل العلم، ودي مسألة أرجو ألا تصرحوا بها، وهي: كذلك المسلم إذا تعامل بالربا وهو يجهل المعنى ويجهل الحكم، أو أفتاه بعض أهل العلم فتوى ضل، فله أن يأخذ ماله، ولكن هذا قول من أقوال أهل العلم، ولكن إياك أن تبديه للناس. فين اللي هو مين؟ لا، ما احنا قلنا أصل المادة ما بنتكلمش فيه، احنا بنتكلم دلوقتي على الإيه؟ على الزيادة على الربا. معايا ماشي؟ اتفضل يا شيخ.
الراجل افضل واحد بيتعامل مع البنوك، يعني بيتعامل مع البنوك وعارف محرمة الربا، يترك المال للبنك ولا ياخده؟
لا، افتل اخونا بيسأل عن واحد بيتعامل مع المؤسسات الربوية المسماة بالبنوك، وعلم ان المال حرام، ما ياخذ المال ام يتركه؟ في فتوى من شيخنا المبارك العلامة ابن باز والعثيمين وغيرهما على انه ياخذ المال على سبيل الحتم والالزام وينفقه في اوجه الخير للمسلمين، اما ان تركه سيعود النفع على المؤسسه الربويه، وهذا مخالف، هذا من الاعانه على الاثم والعدوان وليس من الاعانه على البر والتقوى. طيب، يقول: قال ولا يجوز أخذه حتى وإن عقد قبل إسلام العاقد، أما ما قبض من قبل من ربا وأتى الإنسان موعدا من الله فإنه له، لكن ما بقي في ذمم الناس فإنه لا تتم التوبة منه إلا إذا تركه ولم يقبض. وتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف العظيم، وأول ربا أضع ربا العباس. بالمناسبة كان ربا العباس وخالد بن الوليد رباهم اتكون إزاي كما ذكر الثعلبي في التفسير. الربا بتاعهم إزاي؟ كان العباس بن عبد المطلب تاجر ومشهور جدا، كان يأخذ الأموال من الناس ليتجر لهم فيها، نظير ربح ثابت معلوم مع ضمان رأس المال. ايه الفرق بين اللي عمله العباس واللي عمله البنك الاهلي؟ مفيش فرق، ان ده العباس وده البنك الاهلي، مفيش غير كده. مع اخوانا كده يبقى ياخذ الاموال ليتاجر بها للناس، نظير ايه؟ ها يا مصطفى، ربح ثابت معلوم مع ضمان راس المال. يعني خدت منك 100,000 جنيه هتاجر في اللب والسودان، لك كل شهر 500 جنيه وال100,000 محفوظين، لا لك دعوه بخساره ولا تشغل بالك، وانا مسامحك في ال500 جنيه. ربا ربا. عشان كده احنا قلنا قبل ذلك حرمة الأموال تأتي من وجهين، الوجه الأول عدم إذن صاحبها، الوجه الثاني عدم إذن الشارع ولو رضي صاحبه. لا، فلا بد من موافقة الايه الشريعة. طيب قاعد علي
هو كان لا يعلم انه لان كثير كان يعمل هذه
أخونا بيسأل لو كان يجهل القاعدة الشرعية ليس عليه شيء، ولكن في مسألة ما نغفلش عنها، هل فعلا يوجد أحد يجهل حرمة الربا؟ معي آخر فضل؟ لا. حتى العلماء قالوا إيه في ضبط الجهل وعدمه؟ قالوا وإن شك لا يحل له. يعني إن شك إن المعاملة ديت فيها كلام ومع ذلك قال لا أعلم أنها ربا، ولكن طب شككت، لما شككت لما لم تسأل؟ فدايما يا أخوانا المسائل دي بالذات رجائي ألا تتسهلوا فيها، فالناس طبيعتهم أعاذكم الله من كل مكروه وسوء يتمنون أن يستلوا كلمة من رجل مشهور في العلم ويبنون عليها أحكام. أعد علي. يعني اللي هو مما عمد به البلوى. لا ده عمد به البلوى، هذا بعيد عن زي بالظبط مثلا دم البعوض، واخد بالك؟ هذا مما عمد به البلوى، اما هذه المساله لا يا شيخ، هذا حرام حرام واضح. يقول قال صلى الله عليه وسلم واول ربا اضع ربا العباس، لانه قريب والحاكم لا يحابي اقربه في حكم الله، بل يبدا بهم قبل الناس حتى يعلم انه ليس عنده محبه في دينه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا منع الناس من شيء جمع اهل بيته وقال لهم اني نهيت الناس عن كذا وكذا، والناس ينظرون اليكم نظر الطير الى اللحم، فإذا وقعتم وقعوا وإذا هبتم هابوا، وإن والله لأوتي برجل منكم وقع في شيء مما نهيت عنه الناس إلا أضعفت عليه العقوبة. نعم، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر، وهذا الذي ينبغي أن نرعيه في بيوتنا ومع أولادنا ونسائنا. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم والمجمع الكبير أول ربا أضعه من ربان ربا العباس بن عبد المطلب، وقال في موضع آخر ويم والله لو أن فاطمة بنت محمد صلى سرقت لقطعت يدها. اكتب عندك وحاشاها. وقوله صلى الله عليه وسلم لقطعت، يحتمل لقطعت يدها مباشرة، ويحتمل أمرت بقطع يدها، والأول أبلغ في كونه يقطع يد ابنته إذا سرقت. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يضع للحكام منهجا لو صاروا عليه الأفلح، وهو أن يكون أقاربهم وحاشيتهم عندهم كسائر الناس. وبعد أن خطب الناس هذه الخطبة أمر بلالا فأذن وأقام وصلى الظهر، ثم أقام وصلى العصر. يبقى بكم أذان؟ أذان واحد وإقامتين. يبقى لو أننا عند الجمع بين الصلاتين أذن لكل صلاة ابتدعنا في دين الله. لما؟ لأن هذا الشيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع. ففي هذه الحالة الترك هو السنة والفعل هو البدعة. معايا يا مشايخ؟ يبقى هنا إيه؟ حتى جابر بيقول هنا التصريح بعدم الفعل. أقول لك أذن للظهر ثم أقام فصلينا الظهر ثم أقام فصلينا العصر. فلو كان هناك أذان مشروع للعصر عند القصر وما كان ربك نسيا. ولم يسبح بينهما شيئا، معنى كلمة لم يسبح بينهما شيئا أي لم يأتي بينهما بنافلة للسنة يعني. وفي تقديمه الخطبة على الأذان والجمع بين الظهر دليل على أنه لم يقصد بذلك صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة تكون الخطبة فيها بعد الأذان، وإلا فإن ذلك اليوم كان هو يوم الجمعة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن المسافر لا يقيم الجمعة حتى لو كان معه أهل الأرض جميعا. ثم ركب حتى أتى آخر عرفة من الناحية الشرقية فوقف هناك، وكانت عادته أن يكون في أخريات قومه لا يكون في المتقدمين لأجل أن يتفقد من كان محتاجا، ولو كان موقفه في أدنى عرفة مما يلي مكة لدفع قبل الناس، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن سياسته. وقف هناك وقال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. يبقى فأي مكان تقف، فكأنه يشير إلى الأمة ألا تكلف نفسها هذا الموقف الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل إنسان في مكانه لألا يحصل الزحام والأذى فيؤذي الناس بعضهم بعضا. قوله وكلها موقف إلا بطن عرنة، أي كل عرفة مكان للوقوف، وعرفات معروفة لها حدود معروفة تكلم عليها الأولون، والحكومة السعودية وفقها الله جعلت أعلاما بعد التحرر والضبط الحدودية في السنوات الأخيرة، لما كثر مخالفة الناس في المواقف ووقوفهم خارج حدود عرفة جعلت العلامات واضحة بينة كبيرة. وهذا من نعم الله، لأن كثيرا من الناس كان يقضي الحد ولا يقترب من عرفة، ويتنوا جالس لحد ما المغرب يأذن ويدخل الليل ثم يذهب إلى مزدلفة، وما حش ولا عذرة، لأن ده ركن. وترك الركن بالنسيان يجبر أم لا يجبر؟ لا يجبر، بس أنا مش هينة. ولا بالجهل يجبر لأنه ركن. وقوله وكلها موقف إلا بطن عرنة دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عرف موقف وارفعوا عن بطن عرنة. وانتبه لكلمة بطن عرنة دون الحافتين اللتين لا يأتيهما السيل إلا إذا كان قويا، فالبطن هو الممنوع. والحكمة من ذلك هل لأنه خارج عن عرفة أو لأن السنة ألا ينزل الإنسان في الأودية؟ فيه احتمال أنه من عرف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارفعوا عنه لأنه واد ولا ينبغي للمسافر أن ينزل في الأودية. ويؤيد هذا أنه لولا أنه لم يقل ارفعوا عن بطن عرنة، ولكن ولا كان قد عرف أنه بطن عرنة خارج عرفة. وينبني على هذا لو أن إنسانا وقف في بطن عرنة ولم يدخل عرفة وخرج وأتم حجه فهل يصح؟ إن قلنا أن الوادي منها، ولكن أمرنا بأن نرتفع عنه لأنه واد فحجه صحيح، وإن قلنا أنه ليس منه فحجه غير صحيح. وهذا يحتاج إلى تحرير بالغ، لأنه مهم ينبئ عليه أن الإنسان أدى فريضته أو لم يؤدي فريضته، فتحريره مهم جدا. وظاهر كلام المؤلف أن بطن عرنة وهو بطن الوادي من عرفة، ووجه ذلك استثناؤه منها، لأنه لو لم يقم من عرفة ما احتاج إلى استثناء، وعليه فنقول بطن عرنة من عرفة، ولكن مع ذلك لا يجوز الوقوف فيه. ولهذا قال وكلها موقف إلا بطن عرنة. ولو وقف في الوادي ودفع عنه فحده غير صحيح، لأن هذا ليس من عرفة شرعا وإن كان منها مكانا. قوله ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر، أي تقديما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة من هذا مهم إيه معنى بقى جمع تقديم؟ كل ده كلام مش منضبط. ها أحسنت، يبقى جمع تقديم في وقت الأولى، جمع تأخير في وقت الأخير. أضبط ألفاظك شوي معايا يا مشايخ. يبقى أنا بجمع بين الظهر والعصر، جمع تقديم في وقت الأولى، جمع تأخير في وقت الثاني، كذلك المغرب وقت الأولى في المغرب، وقت الثانية فين؟ ماشي يا مشايخ. يقول والحكمة من هذا أمر، أي من القصر، الأول أن يطول وقت الدعاء، الثاني أن يجتمع الناس على الصلاة لأنهم لم يتفرقوا في المواقف، ثم يتسع الوقت لاختيار كل إنسان موقفه. والأفضل أن يصلي الحاج خلف الإمام إذا تيسر، وأن يسمع خطبة الإمام وسماع الخطبة الآن متيسر وإن لم تكن مع الإمام عن طريق الإذاعة. ولذا ولهذا ينبغي للناس أن يستمعوا إلى خطبة الإمام يوم عرفة، لأن خطبة مشروعة. ثم إذا انتهت الخطبة يؤذنون في خيامهم، يؤذنون في خيامهم ويصلون الظهر والعصر جمع تقديم. وإذا لم يتمكنوا من سماع الخطبة في الخيام فيشرع لهم أن يخطب لهم أحدهم إن كان طالب علم حتى يعلم الناس. طبعا الكلام ده يحتاج إلى إعادة نظر، لأن هنا تتشرذم الأمة وكل واحد يجد في نفسه بغية الكلام يوم يخطب. لا، وده الآن الذي يعمل به الآن ممنوع. روح اسمع الخطبة والمكبرات توصل الكلام لكل مكان. طب عجزت لظروف، يبقى اسكت واستغفر الله واذكر الله عز وجل. وعلم من قوله ويسن أنه لو لم يجمع بينهما فلا حرج، فهما صحيحتان، ولكن السنة الجمع. ولماذا كانت السنة الجمع مع أن الناس نازلون والمسافر النازل لا يسن له أن يجمع؟ اكتب عندك بل الصواب له أن يجمع لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب على هذا أن يقال إنما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر لاجتماع الناس، واجتماع الناس على العبادة له شأن كبير في الشريعة، لأنهم لو تفرقوا بعد صلاة الظهر ما اجتمعوا هذا الجمع الكبير. والجمع لأجل تحصيل الجماعة مشروع كما يشرع في أيام المطر المؤذي الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من أجل تحصيل الجماعة، وإلا فبالإمكان أن يصلي الظهر ويقول للناس صلوا العصر في رحلكم، أو يصلي المغرب ويقول للناس صلوا العشاء في رحلكم. اكتب عندك وهذا جمع مع التمام وليس مع القصر، وهذا جمع مع التمام وليس مع القصر. إيه معنى التمام؟ لا لا، يأتي بالفريضة بعدد ركعاتها، هتم الرباعية. طب والمغرب؟ لها يوان كده. طيب يقول ويقف راكبا، ويقف يحتمل أن تكون منصوبة عطفا على قوله أن يجمع، ويحتمل أن تكون مرفوعة على الاستئناف. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على بعيره راكبا رافعا يديه يدعو الله عز وجل، ولما سقط الزمام أخذه بإحدى يديه وهو رافع الأخرى. والمراد بالوقوف المكث، خذوا بالكم، لا الوقوف على القدمين، وده لازم نفهمها كويس. يقول لك وقف بعرف، فانه واقف، شوف بقى من الزوال لحد المغرب لما رجليه تتكسر واقف ليه؟ يقول لك الوقوف، لا يعني معناها الايه؟ المكث في المكان. فالقاعد يعتبر واقفا، والوقوف قد يرد به السكون لا القيام، ومعلوم ان الراكب على البعير جالس عليها ليس واقفا عليه. وهل الافضل ان يقف راكبا او ان يقف غير راكب، يعني تنو في العربيه ولا ينزل على الارض؟ قال بعض العلماء الافضل ان يقف راكبا، لان ذلك فعل النبي عليه الصلاه والسلام، وبناء على هذا يسن لنا ان نقف من بعد صلاه الظهر والعصر بعد جمعهما تقديما الى الغروب في السيارات، فنركب ونبقى فيها الى الانصراف، لان هذا هو الركوب. ومنهم من قال الافضل ان يكون ماشيا لا راكبا، والذي ينبغي ان يقول انه يفعل، خد بالك، ما هو اصلح لقلبه. يبقى الامر واسع، وهذا يختلف، قد يكون بقاؤه على الرحلة وهي السيارة في الوقت الحاضر سبب الانشغالي وإشغالي، ويكون انفراده في مكان تحت شجرة أو في أي مكان أراد أو لو أخشع. فهنا نقول الأفضل ألا يكون في السيارة، وقد يكون في السيارة أخشع له وأقل تشويشا، لأنه يكون متهيئا متأهبا. فهنا نقول انظر ما هو أصلح للقلب. وهذا لا ينافي القواعد الشرعية، لأن من القواعد أن مراعاة الكمال الذاتي للعبادة أولى بالمراعاة من الكمال في المكان والزمن. قوله عند الصخرات، وهي صخرات معروفة لا تزال حتى الآن موجودة. قوله وجبل الرحمة، ويقال له جبل الدعاء. والمناسبة ظاهرة أن هذا المكان أعنى عرف كلها موطن الرحمة وموطن دعاء، ولكن لم يكن هذا الاسم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معروفا لهذا الجبل، لكن العلماء رحمهم الله جعلوا له هذا الاسم جبل الرحمة أو جبل الدعاء لهذه المناسبة، ويسمى أيضا إلال، وهذا اسمه الأول في الجاهلية وسمى جبل عرفة أو جبل الموقف. وقوله ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة لم يبين المؤلف أين يكون اتجاهه، ولكن نقول يكون اتجاهه إلى القبلة كما في حديث جابر بن عبد الله في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن كل العبادات الأفضل أن تستقبل فيها القبلة إلا ما قام الدليل على خلافه، كما قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع لما ذكر عن بعض العلماء أنه يشرع استقبال القبلة حال الوضوء، قال وهو متوجه في كل طاعة إلا لدليل، ولا شك أنه في الدعاء ينبغي أن يستقبل القبلة، أما في الوضوء وشبهه ففي النفس من هذا شيء فيحتاج إلى دليل خاص، لأن الظاهر من حد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يتعمد ذلك. وتستقبل القبلة حتى ولو كان الجبل خلف ظهرك، لأن الكعبة أفضل من الجبل، وعند العامة تستقبل الجبل، ولكن هذا ناتج عن الجهل. وعلى طلبة العلم أن يبينوا للناس أن المشروع استقبال القبلة على سبيل الفرضية أم الاستحباب؟ استحباب. مسألة: هل صعود الجبل مشروع؟ الجواب: أما من صعده تعبدا فصعوده ممنوع، لأنه يكون بدعة وكل بدعة ضلل. وأما من صعده تفرجا فهذا جائز ما لم يكن قدوة يقتدى به الناس فيكون ممنوعا. وأما من صعده إرشادا للجهال عما يفعلون أو يقولون فوق الجبل فصعوده مشروع أو واجب حسب الحال، لأننا نسمع أن بعض الجهال إذا صعد الجبل يكتب كتابات ويضع فيها خرقا وأشياء منكرة، فإذا ذهب طالب علم يرشد الناس ويبين أن هذا ابتداع وأنه لا ينبغي، فنقول إنه مشروع إما مجوبا وإما استحبابا. قوله: ويكثر الدعاء مما ورد. من هنا للجنس؟ أن يكون دعاؤه مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو يكثر الدعاء بما يريد ومما ورد، وعلى هذا تكون من للطبعيد فخص الوارد، وهكذا ينبغي للإنسان أن يختار الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وردت في هذا المكان أو وردت في مكان آخر، لأن الأدعية النبوية أجمع الأدعية وأنفعها، وهي صادرة من أعرف الناس بالله عز وجل وأعلمهم بما يحبه الله تعالى، فينبغي أن نحافظ على الأدعية النبوية حتى وإن وجدنا أدعية مزجعة ربما تلين القلب. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر بقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. المتأمل: هذه الدعوة العظيمة لم تبقي شيء، ما الذي بقي؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة، حسنات الدنيا، وفي الآخرة حسنة، أن يعود علينا في الآخرة، ما بقيت شيء. والمهم أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء ومن الذكر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم، هذا خير دعاء. فإن قال قائل: الوقت طويل، لا سيما في أيام الصيف، وربما يلحق الإنسان ملل لأنه لبق يدعو من صلاة الظهر والعصر والمجموعة إليها إلى غروب الغروب لحقه الملل، فهل اشتغاله بغير الدعاء والذكر مما هو مباح جائز؟ الجواب: نعم، وربما يكون مطلوبا إذا كان وسيلة للنشاط، والإنسان بشر يلحقه الملل، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. اكتب عندك: دل الحديث على ثبوت صفة الملل لله من باب ليس كمثله شيء. ها؟ فإن الله لا يمل، نعم، حتى تمله، معلق الملل على فعل البشر. معي أخي الفضل، ها؟ متفهم؟ وقال الأصحابي حين رفعوا أصواتهم بالتكبير: أربعوا على أنفسكم، على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خطب بعد الزوال وليس بعد الزوال مباشرة، لأنه لما زالت الشمس كان في نمر فأمر بناقته فرحلت له، ثم صار على الإبل حتى أتى بطن الوادي، ونزل وخطب الناس خطبة طويلة مفيدة، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم ركب حتى أتى الموقف، والموقف من بطن عرنة بعيد، وإذا لحق الإنسان ملل فلا حرج أن يستريح، إما بنوم أو بقراءة القرآن أو بمذاكرة مع إخوانه أو بمدرسة القرآن أو في أحاديث تتعلق بالرحمة والرجاء والبعث والنشور وأحوال الآخرة حتى يلين ويرق قلبه، والإنسان طبيب نفسي في هذا المكان. لكن ينبغي أن يغتنم آخر النهار بالدعاء ويتفرغ له تفرغا كاملا. وهنا نسأل: هل الأفضل أن يدعو كل واحد لنفسه أو نجعل إماما يدعو بنا؟ الجواب: الأفضل أن كل إنسان يدعو لنفسه، نعم، لكن لو جاءك إنسان وقال: أدعو الله بنا، ورأيت منه التشوف إلى أن تدعو وهو يؤمن، فإنه لا بأس في هذه الحال أن تدعو تطيبا لقلبه، وربما يكون في ذلك خشوع أيضا، وإذا شعر الإنسان أن الناس كلهم يلتفون حوله ويؤمنون، وربما يكون بعضهم قريب الخشوع فيخشع ويبكي فيخشع، فهذا لا بأس به فيما يظهر. اكتب عندك: والأولى الاقتصار على السنة. والدليل أنه لم يرد منع من ذلك، وهذا يحصل أحيانا من الصحابة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، ولكن في هذا الموقف الأعلم أنه دعا بالناس، ولهذا نقول الأفضل أن يدعو كل إنسان لنفسه، لا سيما إن كان يخشى أن يكون في الدعاء بصحبة فتح باب للتلبية الجماعية ونحوها. قوله ومن وقف، من اسم شرط فيعم كل من كان محرما بالحج، ولهذا لو وقف بعرفة ولم يحرم إلا بعد أن غادرها لم ينفعه الوقوف. قوله ولو لحظة، يحتمل أنه إشارة خلاف، ويحتمل أنه للمبالغة، وأنه لو وقف ولو أدنى وقفة، وهذا هو الأقرب. قوله من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، أفادنا المؤلف رحمه الله أن وقت الوقوف يبدأ من فجر يوم عرفة، وهذا من مفردات المذهب، مذهب الإمام أحمد وجمهور العلماء على أن وقت الوقوف يبدأ من الزوال، وهو رواية عن الإمام أحمد. وحدة الإمام أحمد في المشهور عنه رحمه الله حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه أنه وافى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مزدلفة لصلاة الصبح وأخبره بما صنع. قال له يا رسول الله أتيت من جبل طير، ما تركت، أكللت نفسي وأتعبت راحلتي، ما تركت من جبل إلا ووقفت عليه. يعني هو جه من جبل طير ليحج بيت الله الحرام، فعرف ان فيه وقوف في عرفة، فقال له خلاص كل جبل يقابله يقف عليه. ثم قال أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، ولكن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بعد فجر مزدلفة، فقال له صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وكان وقف قبل ذلك بعرف ليلا أو نهارا فقد تم حد وقضى تفثه. الشاهد قوله ليلا أو نهارا ولم يقيده بما بعد الزوال، ومن المعلوم أن المراد بالليل هنا ليلة العيد، لأنه وفاه في صلاة الفجر، وأما نهارا فمن المعلوم أنه التاسع. وإذا أخذنا بعموم الليل أخذنا بعموم النهار، فيكون وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة، خصه بطلوع الفجر لأن اليوم الشرعي يبتدئ من طلوع الفجر. وحدة الجمهور، الجمهور رأيهم إيه؟ أن الوقوف يبدأ بإيه؟ بعد الزوال. وحدة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف قبل الزوال، وقال خذوا عني مناسككم، وعليه فيحمل قوله العروة بن مضرس وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهار، على كونه مطلقا يقيد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن قالوا فقد تم حده مقيد بما إذا فعل ما بقي من أركان الحج ووجبته، فصار الحديث ليس على ظاهره وإطلاقه، وهذا قوي جدا بل هو الصواب. ولا شك أن هذا القول أحوط من القول بأن النهار في هذا الحديث يشمل ما قبل الزوال. قوله وهو أهل له صح حده، أي للحج، وجملة وهو أهل له حال من فاعل وقف، أي والحال أنه أهل للحج، والذي هو أهل للحج هو ما يلي المسلم، فلابد أن يكون مسلما، فغير المسلم ليس أهلا للحج. وعلى هذا فلو كان ليصلي ووقف بعرفة بعد الدفع منها وهو حاج، من الله عليه فصلى فلا يصح حجه، لأنه حين الوقوف ليس أهلا للحج ما لم يجدد إحرامه ويرجع فيقف قبل فوات الوقوف. ثانيا أن يكون محرما، لأن غير المحرم ليس أهلا للحج ولم يكن في إحرام حتى يصح من الوقوف. الثالث أن يكون عاقلا، فإن كان مجنونا لم يصح الوقوف. رابعا أن لا يكون سكرانا. خامسا أن لا يكون مغمى عليه. فلابد من خمسة أوصاف، ثلاثة ثبوتية واثنان سلبيان. مثال المغمى عليه، أن يحصل له حدث ومتجه إلى عرفة فأغمي عليه قبل أن يصل إلى عرفة، وبقي مغمى عليه حتى انصرف الناس وانصرفوا به، فنقول هذا الرجل لم يصح وقوفه لأنه مغمى عليه، ونقول إنه فاته الحد، فإذا أفاق تحلل بعمره ثم قضاه إذا كان فرضا من العام القادم، هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أن وقوفه صحيح لأن عقله باق لم يزل، وهذا هو الراجح. قوله وإلا فلا، أصلها إن لا، إن هذه شرطية ولا نافية، وفعل الشرط محذوف وليست إلا استثنائية، بل هي مركبة من حرفين إن ولا، لكن أدغم أحدهما في الآخر، والتقدير وإلا يكون الأمر كذلك، فلا أي فلا صح حده. وفي قوله وإلا ثلاثة أشياء، وهي الأول ألا يقف، الثاني ألا يقف في زمن الوقوف، الثالث أن يقف وهو غير أهل للحج لأنه قال وهو أهل له. قوله ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، أفادنا رحمه الله أنه إذا وقف نهارا ثم دفع قبل الغروب، دفع يعني إيه؟ خرج من عرفة. دفع قبل الغروب نظرت، فإن عاد إليها قبل الغروب إما ندما أو علم بعد جهله أو ذكر بعد نسيه فلا دم عليه، وإن غابت الشمس قبل أن يعود فعليه دم، لأنه ترك الواجب وهو الوقوف بعرفة إلى الغروب لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خذوا عني مناسككم، ولموافقته لهدي المشركين إن دفع قبل الغروب. يبقى لابد أن نفرق بين الوقوف بعرفة كركن وبين زمن الوقوف، يعني دخلت بعد الزوال إلى أين تظل واقفا وحدك صحيح، وإن خرجت تركت واجبا وتأثم ولكن يجبر بدم، دفعت قبل الإغراب، مفهومة دي؟ طيب لا يخش قبل يرجع قبل الغروب، يعني هو صلى الظهر وراح وقف فعرة تن واقف لحد العصر وبعد ذلك قال لك كفاية كده ومشي، فذكره الناس وندم فرجع إلى عرفة قبل الغروب كده أدرك ما فاته. طيب رجع بعد الغروب يأثم وعليه إيه؟ وعليه دم. الحج صحيح إن شاء الله في كل حتين حج صحيح. يقول وقوله لم يعد قبله ظاهره أنه لو عاد بعد الغروب فعليه دم، مع أن ما بعد الغروب وقت للوقوف، وهذا أحد القولين في المذهب، لكن فيه شيء من مخالفة القواعد، لأنه إذا عاد بعد الغروب فقد عاد في وقت الوقوف، فمقتضى القياس أنه لا شيء عليه كما لو عاد قبل الغروب. والمشهور من المذهب طرد هذه المسألة، أي أن من رجع قبل أن يطلع الفجر فليس عليه شيء لأنه رجع في وقت الوقوف. وذهب بعض العلماء أنه يلزمه الدم بمجرد الدفع قبل الغروب سواء رجع أم لم يرجع، لأنه دفع منهي عنه في حصرة المخالفة بذلك فيلزم الدم. ولا شك أن هذا القول أو المذهب هو المطرد، وكلام المؤلف فيه شيء من التناقض، لأنه إذا رجع بعد الغروب فقد رجع في وقت الوقوف، فأي فرق بينه وبين من رجع قبل الغروب. ولو قيل بالقول الثالث الذي يلزمه الدم إذا دفع قبل الغروب مطلقا إلا إذا كان جاهلا ثم نبه فرجع ولو بعد الغروب فلا دم عليه لكان له وجه، وذلك لأنه إذا دفع قبل الغروب فقد تعمد المخالفة فيلزمه الدم بالمخالفة، ورجعوه بعد أن لزمه الدم بالمخالفة لا يؤثر شيئا. أما إذا كان جاهلا ودفع قبل الغروب ثم قيل له إن هذا لا يجوز فرجع ولو بعد الغروب فإنه ليس عليه دم، وهذا أقرب إلى القواعد مما ذهب إليه المؤلف. قوله ومن وقف ليلا فقط، وقف ليلا يعني دخل عرفة بعد غروب الشمس، ودي كثير، أي دون النهار بأن لم يأتي إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس، فإنه يجزئه ولا دم عليه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حده وقضى تفته. قوله ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة بعد أن يتأكد من غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع بعد الغروب وأردف أسامة بن زيد خلفه ودفع بسكينة وقد شنق الزمام لناقته حتى إن رأسها من شدة الشنق ليصيب مورك رحله، وهو يقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة فإن البر ليس بالإيضاع. ومن عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وربما من قبل كان الناس إذا نفر أسرع، وللإسرع في ذلك الوقت وجه، لأن الضروب وعرة والليل قد أزدل ظلمه، فكانوا يحرصون على السرعة من أجل مبادرة الوقت، بل قد كانوا في الجاهلية يدفعون قبل أن تغرب الشمس، إذا صارت الشمس على الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال دفعوا اغتناما لضوء النهار. ومزدلفة هي المشعر الحرام بين عرفة ومنى، سميت بذلك لأنها أقرب المشعرين إلى الكعبة، ولقب بالمشعر الحرام لإخراج المشعر الحلال وهو عرفة، وتسمى جمعا لاجتماع الناس فيها، ففي الجاهلية لا يجتمع الحجاج جميعا إلا في مزدلفة، لأن عرفة يتخلف عنها قريش، والسكينة هنا الهدوء والرفق، ويسرع في الفجوة، أي إذا أتى متسعا أسرع، لأن ذلك أرفع به حتى يصل إلى مزدلفة مبكرا. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دفعه أنه إذا وجد فجوة نص أي أسرع، كما أنه إذا أتى جاء حبلا من الحبال أرخى لناقته قليلا من أجل أن تصعد، لا صلح إذا أتى جبلا. لأن الناقه إذا شد زمامها شق عليها الصعود، فإذا أرخى لها سهل عليها الصعود، وفي مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم ناقته في استير دليل على حسن رعايته حتى للبهائم، وأنه ينبغي الاقتداء به في ذلك. قوله ويجمع بها بين العشاءين، العشاءين اللي هم ايه؟ زي بالظبط كده القمرين الشمس والقمر العمرين أبو بكر وعمر معايا يا أخوانا. أي إذا وصل إلى مزدلفة ولا يصل إلى مزدلفة إذا دفع بصفة دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد دخول وقت العشاء. ولهذا كان جمع النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة جمع تأخير. ما معنى جمع تأخير؟ في وقت الثاني أحسنت، لأنه في أقصى عرفة جهة من الشرق وسيمر بجميع عرفة وهي واسعة ويمر بالطريق الذي بينها وبين مزدلفة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نزل في شعب المأزمين وبال وتوضأ وضوءا خفيفا وقال له أسامة الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك، وهذا يستغرق وقتا طويلا، فلهذا كان وصوله إلى مزدلفة بعد دخول صلاة العشاء. فإن قال قائل هل يسن أن ينزل الإنسان في أثناء الطريق وفي المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صار فيه ويبول ويتوضأ وضوءا خفيفا أو لا؟ فالجواب لا، لأن هذا وقع اتفاقا بمقتضى الطبيعة، يعني جاءته الحاجة أراد أن يقضي حاجته. والظاهر أنه لو احتاج إلى أن يبول في غير هذا المكان لنزل فيه، ولو لم يحتاج لم ينزل. والدليل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مزدلفة ووقف صلى المغرب قبل حط الرحال، ثم بعد صلاة المغرب حطوا رحالهم ثم صلوا العشاء، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل هناك تعبدا ولكن اتفاقا. مسألة لو صلى المغرب والعشاء في الطريق فما الحكم؟ الجواب ذهب ابن حزم إلى أنه لو صلى في الطريق لم يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة الصلاة أمامه. وذهب الجمهور إلى أنه لو صلى في الطريق لأجزاه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك فوجهه أنه لو وقف ليصلي وقف الناس، ولو أوقفهم في هذا المكان وهم مشرئبون إلى أن يصلوا إلى مزدلفة لكان في ذلك مشقة عليهم ربما لا تحتمل، فكان هديه عليه الصلاة والسلام هدي رفق وتيسير. لكن لو أن أحدا صلى فإن صلاته تصح لعموم الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا هو الصحيح. مسألة لو خشي خروج وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة فإنه يجب عليه أن يصلي في الطريق فينزل ويصلي، فإن لم يمكنه النزول للصلاة فإنه يصلي انتبه ولو على السيارة، لأنه ربما يكون السير ضعيفا لا يمكنه أن يصل معه إلى مزدلفة قبل منتصف الليل، ولا يمكن أن ينزل ويصلي، لأن المعتمد والذي عليه الدليل أن وقت صلاة العشاء ينتهي بمنتصف الليل، ومنتصف الليل هو تحسب الفترة الزمنية من غروب الشمس إلى طلوع الفجر عدد الساعات، ثم تقسم على اثنين ويضاف إلى غروب الشمس فيكون الناتج هو منتصف الليل. أقول تاني، منتصف الليل، المغرب الآن على كم؟ على كم مش اختار؟ يعني على خمس. والفجر على كم؟ على خمس، لا على خمسة لعشر، كويس كده، قول على خمس، يبقى كم ساعة؟ 12 ساعة، نصهم كم؟ يبقى 6 زائد 5 بتاع المغرب، يبقى منتصف الليل كم؟ 11. واضحة يا مشايخ؟ وكذلك ثلث الليل، تقسم الفترة الزمنية على 3، وتقسم 3 من طلوع الفجر، واخد بالك؟ يخرج لك إيه؟ ثلث الليل.
قال لم ينزل هناك
تعبدا
ولكن
نعم. لا اتفاقا او اللي هو وفاقا يعني. نعم. يعني لم يسبق الوضوء مرة. ماشي يا مشايخ. نكمل. يقول لأنه ربما يكون السير ضعيفا لا يمكنه أن يصل معه إلى مزدلفة قبل منتصف الليل ولا يمكن أن ينزل ويصلي، لأن السير غير واقف، ففي هذه الحال إذا اضطر أن يصلي في السيارة فليصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على راحلته في يوم من الأيام حينما كانت السماء تمطر والأرض تسيل للضرورة، وعليه أن يأتي بما يمكنه من الشروط والأركان والواجبات. مسألة، هل نقول الآن إنك إذا وصلت مبكرا قبل دخول العشاء فصلي المغرب ثم صلي العشاء في وقتها؟ نقول نعم، إذا تيسر هذا فهو أولى، لكن في الوقت الحاضر لا يتيسر ذلك للزحام الشديد واشتباه الأماكن، فالإنسان ربما ينطلق أمطارا قليلا عن مقرهم ثم يضيع، فإذا ضاع تعب وهو وتعب أصحابهم تعب هو وتعب أصحابهم. فالذي أرى من باب الرفق بالناس والله يريد من اليسر أنه متى وصلوا إلى مزدلفة صلوا المغرب والعشاء جمعا، وإن كنت قد ذكرت في المنهج التفصيل أنهم إن وصلوا مبكرين صلوا المغرب في وقتها والعشاء في وقتها استنادا إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى المعنى الذي من أجله جاز الجمع. نقف كفاية كده؟ نقف عند هذا الحد ونسأل الله تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أرجو أن تنشغلوا هذا الوقت في الأذكار الشرعية الموظفة في اليوم والليلة.